بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، باب المسح على الخفين، وقوله رحمه الله تعالى باب، كما مر معنا مرارا الباب بمعنى المدخل، وهو يطلق على المدخل الحسي والمعنوي، وها هنا المدخل المراد به المعنوي. فقوله رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل المسح على الخفين. وقوله رحمه الله تعالى المسح، المسح كما مر معنا أنه عبارة عن إمرار اليد على الشيء بشيء، يقال مسح بكذا، ومسح على كذا. وقوله رحمه الله تعالى المسح على الخفين، الخفان كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هما كل ما غطى القدمين مع الكعبين من جلد ونحوه، ويدخل فيه كذلك في معناه كل ساتر للقدم مع الكعبين، سواء كان من جلد أو كان من خشب أو كان من صوف أو كان من قطن أو غير ذلك، فكل ذلك يدخل في معنى الخفين ويأخذ حكم الخفين في المسح عليهما، في المسح عليهما. وقوله رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، قال يجوز المسح على الخفين. وقوله رحمه الله تعالى يجوز يدل على المشروعية، قوله رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين يدل على مشروعية المسح على الخفين، ونقل غير واحد الإجماع على جواز ذلك وعلى مشروعية ذلك، حتى قال الإمام ابن المنذر رحمه الله ومن روي عنه من السلف أنه منع ذلك فقد روي عنه أنه قد فعل ذلك، أي رجع عن قوله بالمنع من مسح الخفين إلى القول بمشروعية المسح على الخفين، ولعل منعهم في أول الأمر لعدم وقوفهم على أحكام المسح. وقوله رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين، كما تقدم يدل على مشروعية المسح على الخفين قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وفي قراءة وأرجلكم بقراءة الجر، وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى أنه على قراءة الجر يحمل على معنى المسح على الخفين، يحمل على معنى المسح على الخفين، أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كانتا عليهما الخفين، إذا كانتا عليهما الخفين. ويدل على المشروعية كذلك والجواز أحاديث كثيرة في كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه توضأ ومسح على خفيه، من ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وما جاء كذلك في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. والحديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم. وأحاديث كثيرة كذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقت لأصحابه ورخص لأصحابه في المسح على الخفين، كما سيأتي معنا شيء أو أشياء من ذلك في ثنايا الكلام على المسائل بإذن الله جل وعلا، إلى جانب ما تقدم ذكره من الإجماع، إلى جانب ما تقدم ذكره من الإجماع. فمشروعية المس على الخفين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وقوله رحمه الله تعالى: يجوز المس على الخفين، ها هنا مسألة ذكرها كذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: أيهما أفضل، غسل الرجلين في الوضوء أو المس على الخفين؟ ذكر في المسألة أقوال، فمنهم من فضل غسل الرجلين لأن القرآن جاء بذكر الغسل في القراءة المشهورة، وإن كانت القراءة الأخرى كذلك قراءة سبعية أي قراءة الجر. وكذلك استدل بأن أكثر ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ. ومن أهل العلم ذهب إلى العكس، إلى أفضلية المسح على الخفين، واستدل بذلك بأدلة المسح على الخفين. وزيادة على ذلك أنهم قالوا في المسح على الخفين إرغام لأهل الأهواء والبدع الذين منعوا ونهوا عن المسح على الخفين، ففيه إظهار للسنة، قالوا هذا أفضل وهذا أفضل. ومن أهل العلم، من أهل العلم من سوى بينهما، أي لم يفضل أحد الأمرين على الآخر، وبعضهم ذهب إلى قول لعله يكون أقرب والله أعلى وأعلم، وهو أن الإنسان إذا لم يكن لابسا للخفين فالأفضل الغسل، أي الغسل للرجلين، ومن كان لابسا للخفين فالأفضل المسح على الخفين. ومعنى هذا أن من كان لابسا للخفين فليس من الأفضل أن يخلعهما من أجل أن يغسل رجليه، الأفضل أن يمسح عليهما ما دامت شروط المسح في حقه متوفرة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله الجميع. قوله رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. قوله رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب، وقوله رحمه الله تعالى: وما أشبههما، ما هاهنا موصولة بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، وهي من ألفاظ العموم، أي كل ما أشبههما، أي ما أشبه الخفين مما أشير إليه وتقدم ذكره، مما يكون ساترا للقدمين مع الكعبين، فإنه يجوز المسح عليهما. وقوله رحمه الله تعالى: وما أشبههما من الجوارب، منها هنا للتبعيض، منها هنا من للتبعيض، فيدخل في جملة وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. والجوارب هي ما يلبسه الإنسان في قدميه وعلى قدميه من الصوف، ما يكون من الصوف. وقوله رحمه الله تعالى: الصفيقة، أي الذي كتف نسجها، يقال ثوب صفيق، وكذلك جوارب صفيقة إذا كان متينا جيد النسيج. وهل في قوله رحمه الله تعالى: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، يخرج منها ما لم يكن كذلك؟ أي لو أن الجوارب مثلا ما كانت منسوجة نسجا كما يقال جيدا متينا، فهل مثل هذا يجوز المسح عليه أم لا؟ وكذلك لو أن الخفين فيهما ثقوب، هل يجوز المسح عليهما أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز المسح على الخفين المخرقتين إذا كانت تلك الأخراق أو تلك الخروق لم تخرجهما عن كونهما خفين. استدل القائلون بالجواز بأن حال الصحابة الذي قد عرف حالهم بأنهم كانوا من أهل الحاجة والفاقة، هذا الأمر كان يعرض لهم بكثرة، أي كون جواربهم أو كون خفافهم تتخرق، ولم يذكر في حديث قط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشترط أن لا يكون الخف مخرقا لأجل جواز المسح فيه، فدل ذلك على جواز المسح على الخفين إن كان بهما خروق، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. إذن في قوله وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، هذا يحمل على الوصف الأكمل التي تثبت في القدمين، أي لا بد أن تكون ثابتة في القدمين، أما إذا كانت تخرج من القدمين وتظهر الكعبين خاصة فإنها تخرج عن مسمى المسح. والجراميق، قوله والجراميق، طيب الجراميق جمع جرموق، والجرموق كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى خف صغير، الجرموق خف صغير، وقيل خف صغير يلبس فوق الخف، الجرموق خف صغير يلبس فوق الخف. لذا قيده هاهنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله والجراميق التي تجاوز الكعبين، والجراميق التي تجاوز الكعبين، أي حتى يمسح عليهما لا بد أن تكون مجاوزة للكعبين، أي لا بد أن تغطي الكعبين، فإذا لم تغطي الكعبين فهل يجوز المسح عليهما أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز المسح عليهما، لأنهما في هذه الحال لا تكونان في حكم الخفين، وإنما تكونان في حكم النعلين، والنعلين على الصحيح أنهما لا يمسح عليهما، أنه لا يمسح عليهما على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، لعدم ثبوت حديث في ذلك، لعدم ثبوت حديث في ذلك. نعم رويت أحاديث في ذلك، فمنها ما هو فيه شيء من هذا المعنى، لكنه ليس بثابت ولا بصحيح، وما كان منها صحيحا وما كان منها أي من تلك الأحاديث صحيحا فإنه محتمل للتأويل. فالحاصل أنه لا يمسح على النعلين، وإنما يمسح على الخفين، والخفين كما تقدم ذكرهما ما غطت، هو اللباس الذي يغطي القدمين مع الكعبين من جلد، ويدخل فيه ما كان كذلك أي في حكمه. وقوله رحمه الله تعالى في الطهارة الصغرى، فخرج الطهارة الكبرى، قوله في الطهارة الصغرى فيخرج من ذلك الطهارة الكبرى، لأن الطهارة طهارتان، طهارة كبرى والمراد بها الجنابة، وكذلك يعني الطهارة من الجنابة والطهارة من الحيض والنفاس ونحوها، وطهارة صغرى، وطهارة صغرى وهي الطهارة من الحدث الأصغر الذي سيأتي بإذن الله جل وعلا ذكره في الباب الآتي بإذن الله جل وعلا. فمسح الخفين لا يكون إلا من حدث أصغر، لا يكون إلا من حدث أصغر. يدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد الحسن عن صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أمرنا رسول الله، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة، ألا ننزع خفافنا إن كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن، وإن كنا مقيمين يوما وليلة من غائط أو بول أو نوم، ولكن من جنابة، ولكن من جنابة، وفي رواية إلا من جنابة، إلا من جنابة. الشاهد منه أنه إذا كان من جنابة فإنه لا يجوز له المسح على، لا يجوز له المسح على الخفين، وإنما يمسح على الخفين من الحدث الأصغر من بول أو غائط أو نوم أو كان أو ما كان في معناها من الحدث الأصغر الآتي ذكره بإذن الله جل وعلا. إذن في قوله رحمه الله تعالى في الطهارة الصغرى يوما وليلة، يوما وليلة للمقيم في الطهارة الصغرى، فخرج ما كان منه في الطهارة الكبرى، فإنه لا يشرع في ذلك، لا يشرع في ذلك المسح، أي من كان أصابته جنابة وكان ماسحا على وكان لابسا للخفين لا يشرع له أن يمسح على الخفين، بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغتسل. وقوله رحمه الله تعالى يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، من أن المسعى الخفين مؤقت ليس هو مطلق، ولكنه مقيد ومؤقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاث أيام ولياليهن للمسافر. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويدل عليها أحاديث، يدل عليها على هذا الأمر أحاديث كثيرة، وتقدم منها حديث صفوان بن عسال، وجاء كذلك بنحو من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا لبس خفيه أن يمسح عليهما، إذا لبس خفيه أن يمسح عليهما. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها كذلك حديث خزيمة ابن ثابت عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن بغيره. فالشاهد من هذا أن المسعى الخفين مؤقت للمقيم يوم، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقوله رحمه الله تعالى من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله، أي من متى يبتدئ التوقيت وإلى متى ينتهي، من متى يبتدئ التوقيت في المسح على الخفين وإلى متى ينتهي. في المسألة أقوال ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمن الفقهاء من قال أن المسح على الخفين هو باعتبار لبس الخفين، فابتداء من لبس الخفين وانتهاء بيوم وليلة من لبسهما إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا، هذا قول. قول آخر أنه من أول حدث بعد اللبس، أنه من أول حدث بعد اللبس إلى اليوم الثاني من ذلك الحدث. القول الثالث ولعله أن يكون أرجح، أي أن القول الثالث هو الراجح، أن المسح يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، يبتدئ من أول مسح بعد الحدث إلى اليوم الآخر، ينتهي بحدث يحدث بعد ذلك الوقت. يعني نصور المسألة، ما هو الفرق بين القول الثاني والثالث، ما هو الفرق بين القول الثاني والثالث؟ القول الثاني والثالث فرق بينهما أن القول الثاني نفرض أن رجلا، نفرض أن رجلا مثلا أحدث في الساعة العاشرة ظهرا، واضح يا جماعة؟ على القول الثاني متى ينتهي المسح عند هذا الرجل؟ الساعة العاشرة ظهرا من اليوم الثاني، واضح يا جماعة أم لا؟ القول الثالث أنه من أول مسح بعد الحدث، يعني لو أن الرجل، هذا الرجل نفسه أحدث في الساعة العاشرة صباحا وما مسح خفيه إلا الساعة الثانية عشرة ظهرا، واضح يا جماعة؟ من متى يبتدئ المسح؟ متى ابتدأ المسح في حق هذا على القول الثالث؟ العاشرة والثاني عشرة؟ الساعة الثانية عشرة، لأنه من أول مسح بعد الحدث، واضح يا جماعة؟ فينتهي إلى ماذا؟ إلى اليوم الثاني ساعة الثاني عشرة إذا انتقض وضوءه قبل ذلك. إذا انتقض وضوءه قبل ذلك، ما معنى انتقض وضوءه قبل ذلك؟ معناه يعني مثلا لو جاءت الساعة الحادي عشرة، الساعة الحادي عشرة والنصف اليوم الثاني، هل لو أن يمسح عليهما أم لا؟ ها يا جماعة، لو أن يمسح عليهما، مسح على خفيه، دخل وقت الظهر الساعة الثانية عشرة مثلا، أقيمت الصلاة الساعة الثانية عشرة والنصف، هل له أن يصلي بذلك المسح أم ليس له أن يصلي بذلك المسح؟ الجواب ماذا؟ له أن يصلي بذلك المسح، بقي على طهارة إلى صلاة العصر، على تلك الطهارة التي توضأ فيها الساعة مثلا الثانية عشرة الحادي عشرة والنصف، جاء وقت العصر وهو على الطهارة الأولى، هل له أن يصلي صلاة العصر بها أم لا؟ الجواب له أن يصلي بها. إذن المعتبر في ذلك، المعتبر في ذلك من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. وقول العلماء رحمهم الله تعالى من أول مسح بعد حدث معناه أنه إذا أحدث كما ذكر، إذا أحدث الساعة السابعة صباحا مثلا وما توضأ إلا الساعة الثانية عشرة ظهرا، متى يبتدئ الوقت المسح؟ الساعة الثانية عشرة، واضح؟ هو من أول مسح بعد حدث، واضح؟ الأمر الثاني أنه لو مسح على خفيه لا لأجل حدث، لا لأجل حدث، ولكن لأجل ماذا؟ مثلا يقال تجديد وضوء، يعني مثال إنسان توضأ فغسل رجليه فلبس خفيه فصلى بها مثلا صلاة الضحى الساعة الحادي عشرة ظهرا، جاء وقت الساعة الثانية عشرة ظهرا، أذن المؤذن قال أجدد الوضوء، ما أحدث لكن قال أجدد الوضوء، توضأ ومسح على خفيه، من متى يبتدأ في حق هذا الإنسان المسح على الخفين؟ ها يا جماعة، ها الآن الساعة الثانية عشرة مسح على خفيه، جدد الوضوء من غير حدث، هل يبتدئ بهذا المسح وقت المسح أم لا؟ إيش هو الجواب؟ لا. لماذا لا؟ لأن المعتبر في المسح من أول مسح بعد حدث، أما إذا كان مسحا من غير حدث فإنه غير معتبر في التوقيت، واضح هذا يا إخوة أم لا؟ من أول مسح بعد حدث، إذا كان من مسح من غير حدث كأن يكون رجل جدد الوضوء فإنه لا يكون ذلك ماذا؟ وقتا أو أول وقت للمسح، واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى من الحدث إلى مثله، طيب قبل هذا ما الدليل على هذا القول؟ استدل العلماء رحمهم الله تعالى بما تقدم ذكره من الأحاديث، من الأحاديث، من حديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه وأرضاه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، وإن كنا أو قال ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم، جاء في الحديث الآخر أن نمسح عليهما، أن نمسح عليهما، وجاء كذلك ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى أنه قال السنة، جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال السنة في المسح أن يمسح من المسحة إلى المسحة، أن يمسح من المسحة إلى المسحة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على هذا المعنى، معنى هذا أي من المسحة التي يمسح بها على الخفين بعد الحدث، لأن الأصل والغالب أن الإنسان لا يتوضأ فيحتاج إلى مسح الخفين إلا بعد ماذا؟ إلا بعد حدث، إلا بعد حدث. قال رحمه الله تعالى: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. طيب، هذه مسألة أيضا. يقول: ومتى مسح ثم انقضت المدة، يعني مثلا إنسان مسح على خفيه بعد حدث الساعة 12 ظهرا، جاء اليوم الثاني الساعة مثلا 12 ظهرا أحدث، واضح يا جماعة أم لا؟ هل له أن يمسح على خفي مرة ثانية؟ هل له أن يمسح على خفي أم لا؟ يا جماعة ليس له أن يمسح على خفي. لماذا؟ أن المدة انتهت، المدة يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام ولياليهن لماذا؟ للمسافر. فإذا انتهت مدة المسح فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين، بل يجب عليه أن يخلع الخفين وأن يمسح وأن يغسل رجليه. قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلهما أو خلع قبلها بطلت طهارته. كذلك لو أن إنسان غسل، يعني توضأ ومسح على خفيه بعد حدث مثلا الساعة 12 ظهرا، جاء في وقت العصر خلع الخفين، هل له أن يلبسهما مرة ثانية ويمسح عليهما لصلاة العصر؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الرجل يعني اليوم مثلا في هذا اليوم توضأ وكان لابس الخفين فمسح عليهما صلاة الظهر، بعد الظهر خلع الخفين، جاء وقت العصر قال سألبس الخفين وسأمسح عليهما لأن ما زال لي يوم وليلة، هل له ذلك أم لا؟ أنتم معي يا أخوة؟ الجواب أنه ليس له أن يمسح عليهما. لماذا؟ لأنه إذا خلع الخفين فليس له أن يلبسهما مرة ثانية إلا بعد أن يغسل الرجلين، إلا بعد أن يتطهر طهارة كاملة ومنها أن يغسل الرجلين. واضح هذا جماعة؟ لا، لأنه إذا لبسهما يكون لبسهما من غير طهارة كاملة ومنها غسل الرجلين. فكما قال رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع، أي خلع الخفين قبلها أي قبل انتهاء المدة، بطلت طهارته. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، في قوله رحمه الله تعالى بطلت طهارته، هل معناه أنه لو مثلا توضأ لصلاة الظهر، توضأ مثلا الساعة 12 ظهرا ومسح على خفيه، الصلاة قامت الساعة 12:30 مثلا، الساعة 12:15 خلع الخفين من غير أن يحصل له حدث، فهل خلع الخفين ينقض وضوءه أم لا؟ واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ نعيد. قلنا لو أن رجلا توضأ وكان لابسا للخفين أحدث، فتوضأ الساعة 12 ظهرا مسح على الخفين، الساعة 12:15 قال سأخرج الخفين، خلع الخفين. طيب، الساعة 12:30 تقام الصلاة مثلا، جاء يسأل قال: يا جماعة أنا كنت على وضوء ومسحت على الخفين ثم خلعت الخفين، فالآن ما حكم طهارتي؟ هل لي أن أصلي بالطهارة الأولى أم يجب علي أن أتوضأ وضوءا آخر؟ للعلماء قولان في المسألة. فمن أهل العلم من قال بأنه إذا مسح على خفيه ثم خلعهما بأن وضوءه ينتقض، وأنه يجب عليه أن يتوضأ وضوءا آخر ويغسل رجليه، وأن يغسل رجليه. وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، بل عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهناك قول آخر وهو أن الطهارة لا تنتقض بخلع الخفين، فله أن يصلي بتلك الطهارة ما دام على طهارة، له أن يصلي بتلك الطهارة ما دام أنه لم يحدث. وعللوا ذلك بأنه لا يعرف دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن خلع الخفين من نواقض الوضوء، أن خلع الخفين من نواقض الوضوء. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، بمعنى أن من توضأ وضوءا صحيحا تاما ومسح على خفيه ثم احتاج إلى أن يخلع خفيه لأمر أو لآخر، فجاء وقت الصلاة وهو على الطهارة الأولى التي هي طهارة مسح، هل له أن يصلي بتلك الطهارة أم لا؟ الجواب له أن يصلي بتلك الطهارة، لكن هل له بعد ذلك أن يلبس الخفين وأن يمسح الخفين على الطهارة ترك أم لا؟ الجواب ماذا؟ ليس له ذلك. واضح يا إخوة أم لا؟ فمن حيث الطهارة الأولى صحيحة يصلي بها ويبقى على طهارة ما لم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ومن مسح مسافرا ثم أقام، أي من مسح حال كونه مسافرا، من مسح حال كونه مسافرا، والمسافر كما مر معنا كم مدته أو كم له من المدة؟ ثلاثة أيام ولياليهن. فهو يقول ومن مسح مسافرا ثم أقام، مسح في حال سفره ثم أقام، أو مقيما أي كان مقيما، مسح حال كونه مقيما ثم سافر. قال: أتم مسح مقيم، أي في الحالتين، أتم مسح مقيم في الحالتين، يعني في حالة ما إذا كان مسافرا ثم وصل إلى بلده، فإنه إذا كان مثلا مسح نصف يوم يبقى له كم؟ نصف يوم. إذا كان مسح في أثناء سفره مثلا يومين كم يبقى له مدة مقيم؟ لا شيء. واضح يا جماعة؟ لا شيء. معناه أن إذا وصل إلى بلده يخلع خفيه ويتوضأ ويغسل قدميه، لا يجزئه المسح، لا يجزئه المسح. لماذا؟ لأنه ليس بمسافر بل هو مقيم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، العكس بالعكس، لو كان مقيما ثم سافر، لو كان مقيما ثم سافر، يعني إنسان مسح على خفيه في الفجر، جاء وقت العصر أراد سفرا، سافر، كم المدة الذي له أن يمسح عليها؟ هل يمسح مدة مقيم يكمل بقية اليوم والليلة، أم أنه يمسح مسح مسافر فيمسح ثلاثة أيام ولياليهن؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ها هنا يقول ماذا؟ أنه يتم مسح مقيم، أي يبقى له تكملة اليوم الذي مسح فيه وهو إيش؟ وهو مقيم. وهناك قول آخر وهو أنه يتم مسح ماذا؟ مسافر، لأنه مسافر، يتم مسح مسافر لأنه مسافر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رخص ووقت للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن. وهذا القول أقرب لظواهر الأدلة الدالة على أن المسافر له أن يمسح هذه المدة، لأن المتصور أن المسافر إذا أراد السفر متى يبدأ لبس الخفين والمسح عليهما؟ غالبا يكون في ماذا؟ في حال إقامته، غالبا يكون في حال ماذا؟ إقامته. فإذا سافر استمر على تلك المدة يمسح مدة ثلاثة أيام ولياليهن، فمتى أكمل تلك المدة انقضت مدة المسح، فيخلع الخفين ويغسل الرجلين أثناء الوضوء. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في الحالة الثانية أنه يتم مسح مسافر إذا بدأ مقيم ثم سافر يتم مسح مسافر، والعكس إذا بدأ مسافر ثم أقام يكمل مدة ماذا؟ مدة مقيم، مدة مقيم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب قال رحمه الله تعالى، طيب نتى العمامة، يقول رحمه الله تعالى العمامة نؤجلها إلى درس لاحق وما بعده، فقبل أن ننتقل وننتهي من هذا الدرس ينبغي لنا أن نعلم مما تقدم أن للمسح على الخفين شروطا، أن للمسح على الخفين شروطا، أولها أن يكون الخفين أن تكون الخفين طاهرتان، أن تكونا طاهرتين، أن تكونا طاهرتين، وهذا محل إجماع، واستدل عليه كذلك أو استدل له بما جاء في سنن أبي داود وغيره عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم في أثناء صلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاتهم قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا كذلك نعالنا. فقال إنما أخبرني جبريل أن في نعلي أذن أو قدرا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستدل به العلماء على وجوب طهارة الخفين لمن أراد أن يمسح عليهما، هذا أمر، هذا شرط. الشرط الثاني أن يدخل الخفين القدمين طاهرتين، أي حال كون القدمين طاهرتين، أي يكون قد توضأ وضوءا تاما كاملا، يكون قد توضأ وضوءا كاملا تاما، بمعنى أنه لو توضأ فغسل رجلا ولبس خفا ثم غسل رجل أخرى ولبس الخف الأخرى، هل يصح منه ذلك؟ هل له أن يمسح على الخفين أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يصح منه ذلك، لا بد أن يدخل النعلي، أن يدخل الخفين، لا بد أن يدخل الخفين حال كون القدمين طاهرتين، حال كون القدمين طاهرتين، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهوى المغيرة لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا تعليل فيدل على أن من شرط المسح الخفين أن يدخل الخفين القدمين وهو على طهارة. وهل يشترط في ذلك الطهارة الصغرى أم أنه كذلك لو تطهر للطهارة الكبرى، بمعنى أنه إذا اغتسل لجنابه مثلا هل له أن يمسح على خفي أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أن له ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا يتناول الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، هذا شرط ثاني. الشرط الثالث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون المسح الخفين من حدث أصغر، أن يكون المسح الخفين من حدث أصغر، فخرج الحدث الأكبر فإنه لا يمسح عليهما منه. الشرط الرابع أن يكون المسح في مدة المسح، أن يكون المسح في مدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن وثلاث أيام ولياليهن لغير يعني لغير مقيم هو المسافر، لغير المقيم هو المسافر. وشرط خامس أن تكون أن يكون الخفان أن يكون الخفان خفان معتبرين، بمعنى أن يكون ساترين للقدم مع الكعبين، ولو كان فيهما شيء من الخروق كما تقدم لم يخرج لم تخرج تلك الخروق تلك الخفين عن مسمى الخفين. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، كيف؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ليس عليه غسل. يعني الأخ يسأل يقول إذا كان الرجل مقطوع الرجلين، الجواب أنه لا يجب عليه الغسل، ولا كذلك له أن يمسح، لأن المسح إنما يكون على القدمين، والغسل كذلك إنما يكون للقدمين. فإذا ذهب انقطع عضو الوضوء فهذا يكون ساقط عن ذلك المتوضئ. قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قال الله جل وعلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا من هذا الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.